بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
بس شيخ لو سمحت أربعة أسئلة.
يلا تفضل.
السؤال الأول، هل من السنة إذا رحت بيت أحد من الأشخاص وضربت الجرس أو باب البيت أقف على الجانب اليمين أو اليسار، يعني ما أكون في الواجهة واجهة باب المنزل؟ هل إذا فعلت هذا الشيء علي شيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للمسلم، هل يعامل الغير المسلم بنفس معاملة المسلم الدنيوية أو يتحذر من بعضها؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل صحيح أن تأخر من القرب من الإمام في خطبة الجمعة وصلاة الجمعة أخره الله عن الجنة؟
طيب.
السؤال الأخير، ما حكم الكلام عند قضاء الحاجة أركمكم الله، وإذا جاء أحد يكلمني أو يسألني هل أرد عليه؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرة الشيخ، أنا اللي كلمتك صار فيك قبل كم يوم عشان موضوع الفيلر، عشان الزوج. أمس استمع لك الزوج وقال لي أسألك، موجود أسألك عشان النهاية اللي حطونها الفيلر إنها مدة 6 شهور بعدين يرجع نفس الشكل نفس اللي قبل. يقول لي شو الحكم؟ ان اسالك، لان الفيلر يعني يحطونه بس 6 شهور بعدين عاد ترجع الشفاه نفس مكانه، يعني انا قلت له ان الشيخ يقول حرام.
ابشر يا محمد.
شكرا.
مرحبا اختي. سحر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
معك سحر. انا من فتره طرشت لك على الواتساب.
من معي اختي؟ من معي؟
اي سحر.
سحر.
نعم.
طيب تفضلي يا سحر، أعطينا الآن ما دام اتصلتي.
أنا مش أنا ترسلك على الواتساب عشان ترد علي على الكتاب اللي فيه له أدعية من الرسول وقراءة القرآن وهاي شو تفسر وهاي شو كذا، بس ما أنت ردت علي على الواتساب، ما أدري ردت على الحلقات أو شيء، ما أدري.
ما يعني أذكر وضحت الفاضل، احتمال إني أجبت واحتمال إني ما أجبت، لأن الأسئلة كثيرة في الواتساب. أعطيني سؤالك الآن لو سمحتي.
هي أن مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن من قرأ سورة ياسين كل ليلة غفر له، ومن قرأ سورة الدخان أن 70 ملك يستغفروا له الصبح، ومن قرأ سورة الحشر لن يموت إلا هو، يعني قرأها في الليل أو الصبح لا يموت إلا هو، يعني نبدلنا.
أي إن شاء الله. أبشر يا سحر.
وبعد عندك سورة الدخان قلت لك صح
70 ملك.
يعني صح، أنا بس أبي أعرف
هذه كلها يا سحر. يا سحر كلها باطلة ما لها أصل، خذيها من الآن. وأعتقد أني أجبت على هذا السؤال.
دكتور هذا كل كتاب قديم وايد وايد، يعني
المخت الفاضل القديم ولا حديث، العبرة بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما صحت كل هذا. وكثير يا أختي سحر تأتينا أسئلة مثلا عن سورة ياسين، يعني سؤال منفرد أجاوب عليه، بعضهم سألني عن آخر سورة الحشر أجاوب عليه، سورة الدخان. فإذا كنت أنت متابعة أكيد تقفين على مثل هذه الأشياء. عموما بعلق إن شاء الله على ما ذكرتي. بارك الله فيك.
الله يسلمك. مشكور، جزاك الله.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يسلمك. مشكور.
شذا. تفضل يا شذا. راحت شذا. تفضل يا ام عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عافيك
وياك.
بارك الله فيك على النفع نافع العالم فيك.
يا رب جزاك الله خير.
دكتور
مي.
الأرض التجارية والاستثمارية اللي أنا مش أتاجر فيها، أنا ما أخذت يعني معطيها من الحكومة الله يبارك فيها، وما عندي شيء أبنيها. الحين هن تجارية مش خاصة.
أي.
هل توجب عليها الزكاة؟ وأنا بخيرة خالتنها العيالي بخيرة، إذا الله أراد والله أنعم علي بأبنيها، لكن يا في بالي أني أبيع من حصات الثمن، أبيع شيء منها واحدة منها أبني لي بيت ولا أسوي لي شغلة فيها،
فما
حد أعطاني قيمة فيها.
مو مأجرتها يا عبد الله أنت؟ مو مأجرتها؟
أرض
بيضاء.
أرض بره. أرض بروحها.
نعم نعم.
ومن زمان يعني من سنين.
أي أبشر يا أم عبد الله.
أبغى أبنيها لعيالي، أول عيالي يبنونها في المستقبل إن شاء الله الحي منهم، لكنها طال عمرك ما عندنا شيء حين نبنيها
إن شاء الله.
ما أبشر ولا شوف يعني تجارية ولا في المؤستمارية هنا
خير. أبشر يا أم عبد الله، فهمت الموضوع. أبشري أبشري. مرحبا مرحبا. تفضلي يا آية. آية من العراق تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا ممكن طلب قبل من الأسئلة، ممكن أن تثبتون رقم البرنامج على الشاشة لأن سريع يروح مدى اللحق ناخذه.
إيش هذا؟
الرقم مال البرنامج.
أي
إذا
تفضل.
ممكن يثبت على الشاشة.
طيب الآن إن شاء الله.
آخر ممكن أن تطلبنا من الله العافية والستر.
إن شاء الله. أبشر يا آية.
هسه أسئلتي هي مجموعة أسئلة إذا ممكن.
تفضل.
شيخ يصير واحد يعني من يشتري حاجة جديدة أو يقضي حاجة أو شيء يصلي ركعتين حمد وشكر، أو هذه بدعة تعتبر
إن شاء الله؟
أو سؤال ثاني، هل يجوز الصدقة على من هم نسبهم إلى بيت النبي، لأن يقال إنه أهل البيت لا يجوز عليهم الصدقة
إن شاء الله؟
وسؤال الثالث إذا أمكن، ولا هو نوع بي من الإحراج بس يعني لا حياء في الطب والدين، هل نزول السوائل عند المرأة ينقض الوضوء أو أثناء الوضوء أو عند الصلاة يعني يكون متكرر السوائل اللي تنزل من الرحم، هل هي منقضة للوضوء؟ يعني دائما أعيد الوضوء، فقالوا ناس قالوا إيه وناس قالوا لا، فظليت في حيرة من أمري وأصلي. وسؤال الآخر ولو زحمة عليك
طبعا.
السؤال الآخر، أنا أصلي مرات صلاة الليل يعني مرات ألحق على ركعتين أو أربعة أو ستة يعني مو سوى، فيصير يعني هو يقولوا لازم 8 مو أقل، بس مرات الوقت يعني يدركني أصلي 2 ويأذن الصبح ما لحق أصلي أكثر، فهل يجوز يعني العدد مفتوح؟
إن شاء الله يا آية.
الله يخليك شيخ ويحفظك يا رب.
آمين.
بس إنه صديقتي هم سألت نفس السؤال
هي.
يعني من تقضي حاجة مثلا العفو بالحمام أو هذه تقول مرات أصلي حمد وشكر إنه الله سبحانه وتعالى يعني سهل أمورنا، يعني تصلي هواية حمد وشكر، فأني اختلفت معها قلت لها أنا مرة سألت الشيخ قال يعني بيها بدع، فخفنا أن يكون بدعة وهذا، فياريت تجاوبنا أنه يصير نشتري حاجة جديدة أو نقتني شيء أو يعني نقضي حاجتنا نصلي ركعتين حمد وشكر أو بس مجرد نتحمل.
يعني قصدك السؤال الأول؟
أي بالضبط. وسألت أحد الشيوخ بالعراق يقول من صر تستغفرون أكثر من 100 مرة باليوم؟ الاستغفار أنا مرات أستغفر يعني بس يعني أبدي أستغفر أو أسوي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثلا كل وحدة 1000 مرة، قال لي ما يجوز هذا تسبب ثقل للمسلم وتأذيه، فأنا قلت له الله سبحانه وتعالى وصى بالاستغفار، فظلينا في حيرة من أمرنا يعني هل ما يجوز أنه نستغفر أعداد كثيرة يعني 100 أو 200؟
أبشر يا أخت الفاضل أبشر.
شكرا شيخ ممنونة منك والله يحفظك.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. أبو محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ سؤال عندي، أنا أسافر وايد من الكويت أطلع بالصيف، فبالنسبة للجمع والقصر هل هو مدة السفر موجود داخل الخارج الكويت ولا أيام محدودة؟ السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الجمعة.
عفوا أبو محمد، أنت تسافر داخل الكويت؟
لا أسافر برا، أروح مثلا تركيا، أروح دول ثانية.
طيب أنت قلت لي يعني قصدك تجمع وتقصر وأنت في الكويت قبل ما تسافر؟
لا لا لا، لما أوصل للدول.
أيوة،
لما أوصل الدولة اللي أنا أبيها، عندي بيت في تركيا أقعد هناك، هل كم مدة اللي أنا أقصر وأجمع، أو إنه لما أرد الكويت؟
والبيت هذا ملك لك ها؟
نعم ملك لي.
طيب السؤال الثاني.
إيه أحيانا نقعد مثلا شهر شهرين ثلاث، بس ما يزود عن كذي. السؤال الثاني، هل تسقط عني فريضة الجمعة وصلي الظهر ولا شلون؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. راحة جميلة من الجزائر. حاولي يا جميلة. أبو راشد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة وبركاته.
شيخ الله يبارك فيك، نحن عندنا عزبة غنم وحلال بوش.
ايه.
جنب المنطقة، هو يعني يكون حوالي كيلو بتبعد عن المدينة، ونسمع الأذان في يعني قريب عنده عن المسجد. هل الأفضل أني أصلي في هذا المكان اللي فيه البوش والحلال، ولا أروح للمسجد؟
لكن تسمع أذان المساجد المدينة ولا مساجد العزب؟
لا لا لا، المدينة الله يبارك فيه.
يعني تسمع أذان المدينة؟
نعم.
أبشر يا أبو راشد.
الله يرحم والديك ويبارك في عمرك.
في عمرك. أبو ياسين.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي ثلاثة أسئلة جزاكم الله بخير.
تفضل أخي.
السؤال الأول، كيفية الرقية الشرعية على الماء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في عملي أعمل مع الزبناء، وأحيانا الزبناء يطلبون تسديدي دون ضريبة، بمعنى بالكاش، يسددونني بالكاش دون إضافة ضريبة على القيمة المضافة. هل هذا جائز جزاكم الله؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، كيفية تشديع الجنازة، لأن لدينا مجموعة من الأشخاص عندما يشيعون الجنائز يرددون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهل هذا حرام؟
إن شاء الله يا أبا ياسين.
أعتذر منكم لأني لا أتقن اللغة العربية.
لا لا ما شاء الله، لغتك جيدة يا أبا ياسين ما شاء الله. الله يبارك. أهلا وسهلا، حياكم الله. أم سميرة.
أيوة
تفضلي يا أم سميرة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بنستشيرك يا شيخ.
تفضلي.
أنا عندي الوالدة قبل تتوفى باهي.
إيه.
عندي زوج أخوات باهي. قالت لي وصيتي ليك يعني أعطي حديدة لأختك وأختك الثانية باهي. وعندها هي سنسال باهي. وزوز حداي التانيات قالت لي هذا ما ينهار أني نموت يعني أمانة، يعني أعطيهم صدقة يعني في جامعة ولا في أي حاجة. نبي نستفسر منك السؤال هذا.
طيب أم سميرة، بالنسبة للوالدة تركت مال غير سلسلة الذهب؟
إيه
تركت مالها.
هذه 12,000.
12,000 نقد ها؟
ايه فلوس. ايه
وسلسلة الذهب.
ايه وزوج حدايد.
قالت لك اعطي، قالت لك اعطي اختي الفلانية كذا واعطي اختي الفلانية كذا.
ايوه وقالت لي انين هان نموت، قالت لي ما في حد من بيصدق علي هذا. ايه. ما يعني يصدقيهم علي. الحاج بوي يعني جايب زوج حدايد من العمرة باهي. قال هذا ما يحقد فينتنا الحدايد. قال هذا ما يحقد فينتنا يا حاجة، نار أنين موت تعطيهم حقد فينتنا. أيوة.
وكم أولادها اللي تركت، كم أولاد؟
هذه عندها إحنا ثلاثة بنات.
ثلاث بنات بس، ما عندها ذكور؟
لا عندها ولد، لكن متوفي الولد قبل أبوه، قبل بوي متوفي.
لا أنا أقصد والدتك أنت.
إيه
والدتك أنت تتكلمين عن الوالدة ها؟
على أمي. إيه
أمك. إيه طيب يعني أمك الآن ما عندها إلا ثلاث بنات بس.
إيه ثلاثة بنات، وعندها ولد متوفي قبلها هي وقبل أبوي.
وعندها أولاد ابن ابنها هذا عنده ابناء؟
إيه عنده ابنة إيه. طيب. ونسألت يا شيخ بسألت في المحكمة والمحكمة قالوا لي ابن الابن يعني ما يرتش
قالوا ما يرث عندكم ها
إيه قالوا ما يرث ما يرتش قالوا إيه
طيب
كان ما جدهم يعني غارسهم هو جدهم مش غارسهم يعني
طيب أبشر يا أم سميرة بارك الله فيك
صحيت بارك الله فيك الله يرحم والديك
بارك الله طيب أكتفي بهذا القدر عندي الآن الأخ علي من عمان بارك الله فيه سأل علي في سؤاله الأول يقول هل من السنة إذا أن الإنسان ضرب جرس الباب أن يقف عن يمين الباب أو عن يسار الباب ولا يقف تلقاء الباب علي بارك الله فيك الجواب نعم من السنة أن الإنسان إذا طرق الباب بيده أو ضرب الجرس ما يواجه الباب وإنما يقف عن يمين الباب أو عن يسار الباب وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرق رجل عليه الباب فلما فتح الباب وجد الرجل أمامه فقال إليك غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال إليك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر يعني ما فائدة الاستئذان إذا كان الإنسان يقف في وجه الباب ويقف في مقابل الباب فقد تقع عينه على شيء يكرهه أهل البيت ولذلك الإنسان إما أن يقف عن يمين الباب أو يقف عن شمال الباب بعدما يطرق الباب بيده أو بالجرس بارك الله فيك علي يسأل يقول بالنسبة للمسلم هل يعامل غير المسلم في الأمور الدنيوية مثل ما يعامل المسلم علي بارك الله فيك بالنسبة للمسلم مستجيب لله ومستجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك ربنا جل وعلا أمر أهل الإسلام بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ونهى جل وعلا عن الاعتداء على الآخرين وأذيتهم وغير ذلك ولذلك الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وأجمل صورة للتعامل مع غير المسلمين في أمور الدنيا هي هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أكمل الهدي وأحسن الهدي فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل غير المسلمين في أمور الدنيا معاملة عجيبة وعظيمة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في شراكة تجارية مع أشخاص قبل البعثة دخل معهم في شراكة تجارية فكان يتجر معهم صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن إلى غير المسلمين ومن جملة ذلك اللين والرفق في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى فكان إذا دعاهم إلى الله يدعوهم برفق ولين لا بعنف ولا بإكراه قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك قال جل وعلا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين قال جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي الأمر الثالث النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني إذا دعاه غير المسلم استجاب دعوته فلقد دعاه مجموعة من اليهود في المدينة ولبى الدعوة عليه الصلاة والسلام وأكل عندهم صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الآخر ما يتعلق بالتعاملات الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مات ودرعه مرهون عند يهودي على شعير فكان أخذ شعير من يهودي ورهن اقترض منه ورهن عنده الدرع صلى الله عليه وسلم أيضا زار مريضا فلقد كان هناك غلام يهودي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فزاره ووجده في سياق الموت يحتضر فقال له قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله ومات فخرج النبي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار وأيضا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل مع كل أحد ولذلك المسلم يعدل مع الناس ويستطيع أن يتعايش ويتعامل في أمور الدنيا مع الآخرين أمور الدنيا كان المدينة كان فيها من أجناس من غير المسلمين ومع ذلك أجرى النبي عليه الصلاة والسلام العدل على الجميع وتعامل معهم تعامل راقي لا يجوز لي
المسلم أن يظلم غير المسلم، لا يجوز ويحرم، هذا محل إجماع أن المسلم يظلم غير المسلم كون ليس على ديانته، هذا غير صحيح. ولذلك ربنا جل وعلا جعل الدعاء من متعلقات ربوبيته وحرم جل وعلا الظلم، قال العلماء ولو كان لغير مسلم. لا يجوز المسلم يظلم الآخرين، يقول والله هذا غير مسلم، هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة للمسلم حينما يستجيب لله ولرسول الله يستطيع أن يتعامل تعامل راقي جدا مع أطياف المجتمع ومع جميع الفئات اللي موجودة على أرض وطنه. بارك الله فيك. علي يسأل يقول بالنسبة لتأخر المأموم عن الإمام يوم الجمعة، هل صحيح بأنه من تأخر أخره الله في النار؟ علي بارك الله فيك، الجواب لا، الجواب لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام حث على التبكير إلى صلاة الجمعة والاقتراب من الإمام، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها، الملائكة الصحف تستمع للذكر. وجاء في لفظ آخر قال من بكر وابتكر ودنا من الإمام وصلى ما شاء، دنا من الإمام، لأن من لوازم التبكير الاقتراب من الإمام. ومن الخطأ أن بعض الناس يأتي مبكر لصلاة الجمعة ويجلس في الصفوف الخلفية. لكن ورد حديث آخر أخي الفاضل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال أناس يتأخرون عن الصلاة يعني الجماعة حتى يؤخرهم الله في النار، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود بذلك الاستمرار، لأن يزال من الألفاظ التي تفيد الاستمرار على هذا الشيء. لا يزال أناس يتأخرون عن الصلاة وعن المساجد وعن الجماعة ها حتى يؤخرهم الله في النار. وبعض العلماء حمل هذا على المنافقين، لأن الله جل وعلا قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فدائما يأتون في يعني الصفوف الخلفية أو أن الصلاة يعني تذهب ويقضون. لكن عموما المسلم يخاف، يجب على المسلم أن يخاف، فإذا شعر من نفسه تأخرا دائما فليحذر خشية أن يعني يتشبه بالمنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. علي من عمان يسأل عن السلام أثناء قضاء الحاجة أو الحديث مثلا أو الجواب لشخص مثلا. علي بارك الله فيك، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة أكمل الهدي، فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب المذهب البعيد حتى لا يرى، وأما إذا كان يريد التبول بال قريبا صلى الله عليه وآله وسلم مع ستر عورته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يدخل الكنيف، والكنيف هو الحمام الآن عندنا المرحاض، ما كانت في المدينة مراحيض وإنما الناس يذهبون إلى الأماكن البعيدة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الكنيف بعد ذلك. وكان إذا قضى حاجته لا يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم لا بكلام ديني ولا بكلام دنيوي، وإنما الكلام الديني كان في أول دخول المرحاض وفي آخر وفي الخروج منه. فإذا دخل المرحاض قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والسنة أن يقدم الداخل رجله اليسرى، وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك غفرانك، يقول غفرانك. أما أثناء قضاء الحاجة فلا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته فسلم عليه رجل فلم يرد عليه، ما رد عليه السلام، حتى إذا قضى حاجته وانتهى ذهب إلى حائط وتيمم، ضرب كفيه على الحائط وتيمم صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليه السلام قال وما ما منعني إلا أنني كنت أقضي حاجتي. ولذلك من الأخطاء اللي يعني أستثمر سؤال الأخ علي، من الأخطاء الحاصلة عند أغلب الناس الآن إطالة المكث على الحاجة، فيدخل يقضي حاجته فيطيل المكث، وهذا فيه أضرار صحية كما ينص على ذلك الفقهاء والأطباء كلام في هذا. المسألة الثانية الحديث أثناء قضاء الحاج، وبعضهم يعني إما يقول شعر وإما يغني وإما كذا، وهذا غلط، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الحشوش محتضرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيف يعني الحمام أن يقول بسم الله، وما في داعي للكلام، الإنسان في وضع ما يسمح لأن يتكلم أو يذكر الله أو يرد السلام أو يغني أو يقول شعر أو شيء من هذا القبيل، يقضي حاجته ويسرع في الخروج. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني أنا سألتك في اللقاء السابق عن طلب الزوج من زوجته استعمال يعني الفيلر واستعمال البوتكس مثلا، وذكرت الجواب، طبعا الجواب بالأمس قلت بأن هذا على المنع إذا كان ليس لحاجة، ما في حاجة، أما إذا كان لضرورة كعضو تشوه أو حصل يعني عيب خلقي مثلا في البدن، ذكرت هذا وفصلت فيه. أم محمد بارك الله فيها تقول زوجي استمع إلى الجواب وطلب مني أطرح عليك السؤال إذا كان يعني الفيلر هذا مدة 6 أشهر يعني مؤقت، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في زوجك، وكثر الله أمثال زوجك اللي يستمعون للعلماء وليستمعون لقول الحق، وهذه نعمة من نعم الله، فالزوج الذي يعني تقول لزوجته نسأل العلماء هذا دلالة على أنه رجل صالح ورجل يخاف الله سبحانه وتعالى، على خلاف بعض الأزواج وللأسف الشديد الذين لا يهمهم الحلال والحرام والصح والغلط، ما يهمه إلا قضاء وطره وتحقيق شهوة، نسأل الله العافية والسلامة. فجزا الله خير زوجك وبارك الله فيه، وقولي له الفيلر والبوتوكس المؤقت مثل الدائم، المؤقت مثل الدائم، ولا يستخدم كما ذكرت لك إلا في إزالة العيوب الحاصلة كما فصلت في اللقاء السابق، بارك الله فيك وفيه. سحر من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لكتاب فيه أدعية عن الرسول وفيه أن من قرأ سورة ياسين كل ليلة له كذا، سورة الدخان له كذا، وسورة الحشر له كذا، وتقول بأني أرسلت سؤالي على الواتساب. أختي سحر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأسئلة التي تصل إلى الواتساب الخاص بهذا البرنامج كثيرة جدا، ولذلك نحن نبدأ بالتدرج بارك الله فيك، فاحتمال يعني سؤالك طرحنا ما أدري، واحتمال أنه ما زال في الانتظار بارك الله فيك. عموما أنت اتصلت الآن الحمد لله حصلت يعني خط، فأقول لك أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لهذه الفضائل للسور للأسف الشديد هذه كذبها أناس على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فمن قرأ سورة ياسين في ليلة فله كذا، من قرأ أواخر سورة الحشر في ليلة يعني جاءه 70,000 ملك، من قرأ سورة الدخان أو كذا الدخان جاءه ملائكة، الحشر كذا، الواقعة للرزق كذا، هذه كلها باطلة، كلها باطلة. أولا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، هذا القرآن المعجز، القرآن عظيم هو كلام الله، الحرف فيه بحسنة، الحسنة بعشر أمثالها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هناك صحيح بعض السور جاءت الأحاديث الصحيحة في بيان فضلها، عندنا سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن وهي رقية، عندنا سورة البقرة وآل عمران سورتان عظيمتان تأتيان يوم القيامة ولها فضل كبير جدا، وسماهم النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء، عندنا آية الكرسي أعظم آية في القرآن، عندنا قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، عندنا مثلا قراءة سورة الملك في ليلة، عندنا قل يا أيها الكافرون قبل النوم، من قرأها قبل النوم كانت له براءة من الشرك، عندنا القواقل الثلاثة قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس فضل عظيم، عندنا سورة الإسراء وغافر والسجدة هذه تقرأ في الليل مثلا، هذه. أما والله يأتي شخص يقول لك والله بالمناسبة سورة ياسين لم يثبت في فضلها شيء أبدا، حتى الحديث الذي يذكره الفقهاء اقرأوا على موتاكم ياسين ضعيف، ضعيف، اقرأوا على موتاكم ياسين ما يصح، ما يصح. وحتى لو صح، لو صح يكون على الذي في سياق الموت وليس الميت، لأن المحتضر يسمى ميت باعتبار ما سيقول إليه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الشمس منها هنا وأدبرت الشمس، إذا نعم إذا غربت الشمس منها فقد أفطر الصائم، باعتبار ما سيقول إليه، وليس المعنى بأن الصائم بمجرد كذا سأفطر، لا، باعتبار ما سيقول إليه. وكذلك اقرأوا على موتاكم ضعيف، وعلى فرض صحة الحديث اقرأوا على الحي اللي في سياق الموت، ما زال في سياق الموت. ولذلك العلماء استحبوا أن الإنسان إذا حضر ميتا يعني محتضرا أنه يقرأ حتى يسمع هو الآيات، ربما نطق بالشهادة. هذا المعنى، هذا المعنى. سورة الدخان ما ثبت في فضلها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، سورة الحشر ما ثبت في فضلها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، اعتني بارك الله فيك بالكتب التي شهد لها العلماء وزكوها، فيها الأذكار والأدعية، اعتني في هذا بارك. وبعدين أنصحك يا أختي سحر أنك تواظبين على قراءة القرآن، يعني واظبي على قراءة القرآن أفضل لك من قضية والله التتبع الفضائل هذه بهذه الطريقة. أم عبد الله من العين تقول عندها أرض تجارية استثمارية، تقول أعطتني إياها الحكومة من زمان، تقول أنا ما عندي نية يعني كنت أبيعها، تسأل هل فيها زكاة، الآن ناوية أبيع واحدة منها على أساس أني أبني بيت أو شيء من هذا القبيل. أم عبد الله بارك الله فيك، أي أرض عندك استثمارية تجارية أنت ما عرضتيها للبيع، ما دخلتيها السوق للبيع وللبيع مثلا، ما عليك زكاة فيها، ما عليك زكاة فيها. الأرض الآن اللي عندك ما عليها. الآن لو قلتي والله أنا الأرض الثانية ناوي أبيعها على أساس أني ثمنها أبني بيت لي أو لعيالي مثلا، من تحطينها في السوق ومن يستلمها أصحاب المكاتب العقارية أو من أول إعلان لك حطيتيها مثلا في وسائل التواصل، أعلنتي بأن والله عندي أرض تجارية أو استثمارية أو صناعية أو شيء مثلا، من ساعة وضعك يعني العرض، عرض البيع والشراء، خلاص تحسبين سنة كاملة. إذا ما بيعت تزكينها وتقيمينها بالسعر السوقي في آخر السنة. يعني مثال أفترض عندك الآن أرض مثلا قلتي واحدة ببيعها، زين، عرضتيها في السوق، حطيتيها في أكثر من مكتب عقاري، حطيتيها إعلان مثلا في وسائل التواصل، مثلا أقول مثلا من شهر، من شهر مثلا من شهر رمضان الماضي، وجاء رمضان القادم وما بيعت، الناس يسمون ويروحون، ما حد يشتري، يقول غالية، يقول كذا، يجب عليك أن تزكينها لأن هذا من عروض التجارة في قول جماهير أهل العلم. طيب كيف تقيمينها؟ تشوفين أكثر من مكتب، ثلاث مكاتب يقيمونها، واحد قال والله تسوى مليون، واحد قال لا تسوى 700، واحد قال لا هذه سعرها 800، تزكينها 800، تأخذين الوسط تزكينها. بارك الله فيك، وإن شاء الله أنك إذا عرضتي يشترونها قبل ما يجي الحول. آية من العراق، أسأل الله تعالى لك ولجميع المسلمين الستر والعافية والصيانة والحماية والتوفيق الدائم. آية تقول هل يصير الواحد لما يشتري حاجة يصلي ركعتين؟ أختي آية بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة عبادة، والعبادات الأصل فيها التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل، حتى يأتي الدليل. بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لشيء معين لازم من دليل، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. النبي عليه الصلاة والسلام ما اشترى أشياء كثيرة؟ بلى، اشترى عنده ناقة اسمها القصوى، وعنده ناقة اسمها العظبة، عنده بغلة اسمها دلدل جت هدية، عنده حمار اسمه عفير، عنده جبة صلى الله عليه وسلم يمانية جميلة، عنده جبة أيضا جاءت من المقوقس ملك الإسكندرية، جت فتوح عظيمة. كل هذه ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام لما يشتري حاجة ولا يجي شيء، وما فعلها الصحابة. فأي إنسان يشتري حاجة، اشترى بيت ولا سيارة ولا اشترى ذهب ولا اشترى كذا، يروح يصلي، هذا كلام غير صحيح، هذه بدعة من البدع. لماذا بدعة؟ لأنه ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام،
ولا يجوز للإنسان أن يطوع العبادة على رأيه وعلى مزاجه وعلى ذوقه وعلى هواه، ما يصلح هذا يا أخت الفاضل. يصير يصبح الدين العوبة، لو قلنا للناس سووا اللي تبون صار ما صار دين، ما صار دين، صار العوبة، صار العوبة. لا، لابد من ضبط الأمور. طيب الإنسان اللي تجددت له نعمة يسوي شيء؟ إيه نعم يسوي شيء، ما هي؟ سجدة الشكر، سجدة الشكر إذا تجددت له نعمة. والله ما اشترى سيارة، سجد لله شكر، سجد واحد الله أكبر ويسجد سجد الشكر. والله تعين في وظيفة يسجد لله شكر، نجح في الجامعة يسجد لله شكر، جاء مولود يسجد لله شكر مثلا، إذا حب، ما هي بواجب، إذا حب. طيب جاء خبر بأن قريب لسوى عملية ونجحت، يسجد لله شكر، طرد الله عنه شر. جاء خبر بأن والله قريب لسوى حادث ونجاه الله، يسجد لله شكر. بهذه الطريقة وأيضا حمد الله وشكره والثناء عليه، هذه دائما يحمد الإنسان ربه جل وعلا على الدوام وعلى الاستمرار. آية تقول هل يجوز الصدقة على من لهم نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أختي آية بارك الله فيك، بالنسبة للصدقات محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل النبي، وآل النبي الذين تحرم عليهم الصدقة أربعة، وليس جميع آل النبي بل أربعة: آل عقيل وآل علي وآل حمزة وآل جعال العباس، هذول الأربعة، آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر، هذول هم اللي تحرم عليهم الصدقة لكن تحلهم الهدية. جماهير أهل العلم يقولون ما تجوز عليهم الزكاة ولا الصدقة. ذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق والنظر إلى أنهم والله إذا وصلوا إلى حالة ما يعني وصلوا إلى حالة فيها حرج، قال يجوز لهم أن يأخذوا الصدقات للضرورة، مثل ما أبيحت الضرورة للمضطر كذلك يباح لهم أخذ الزكاة وأخذ الصدقة إذا وصلوا إلى هذه الحالة. يعني هم الآن بين 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 أمرين: إما يأخذ الصدقة لأنه مضطر وإلا يموت، أو يتشرد مثلا يأخذ في مثل هذه الحالة. آية تسأل تقول بالنسبة لنزول السوائل من المرأة هل ينقض الوضوء مثلا؟ الجواب نعم. أخت الفاضلة آية خذها قاعدة، أنت والنساء اللائي سألنك أو مثل حالتك، أي شيء يخرج من القبل أو الدبر من السبيلين سواء كان نجس أو طاهر ينقض الوضوء. النجس معروف، الطاهر مثل الريح تنقض الوضوء. السوائل اللي تنزل عن من المرأة التي هي ليست رطوبات، لا، وإنما سوائل، سواء كانت من قناة الرحم، من القناة التي متصلة بالرحم، أو من القناة البولية مثلا، كل رطوبة تنزل، عفوا، كل سوائل تنزل، هذه يجب على الإنسان أن يتوضأ، سواء حكمنا عليه بأنها طاهرة أو نجس. قضية النجسة لها باب آخر، هل إذا نزلت السوائل على ثياب الإنسان المرأة تنجس؟ نقول إذا كانت من القناة البولية نعم تنجس، تغسلها، إذا كانت من جهة الرحم لا، ما تنجس، يعني ما تنجس الـ 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 الثياب، ولو صلت عليها أثر السوائل ما عليها شيء. آية بارك الله فيها تقول أنا أصلي أربعة من الليل أو ستة وأحيانا أذن علي الصبح، تقول قالوا لي لا لازم تصلين ثمان ركعات، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح أخت الفاضل، فأنت لو قمت الليل بركعة واحدة يكفيك ركعة واحدة، ولو صليت ركعتين وناظرت الساعة وقلت باقي دقيقتين ثلاثة عن أذان الفجر أوتري مباشرة بركعة واحدة يكفيك، ولو قمت وشفت الساعة باقي دقيقتين ثلاث دقائق عن أذان الفجر أوتري بركعة بس، أوتري بركعة واحدة فقط بارك الله فيك. آية تقول يعني أنا أستغفر الله أكثر من مئة مرة، قال لي أحد المشايخ بأن هذا لا ما يصح، يعني الاستغفار ألف مرة لأن هذا يثقل على المسلم. أختي آية بارك الله فيك، يمكن هذا الشيخ بارك الله فيه نظر إلى حال المستغفر وخشي عليه من الملل والسآمة أو أنه يدخل ضجر فقال هذا الكلام، وإلا الاستغفار أمره مفتوح، فالله جل وعلا قال فقلت استغفروا ربكم، قال جل وعلا يا قوم استغفروا ربكم، والأنبياء جميعهم أتوا بالاستغفار، ولذلك الاستغفار ليس له حد إلا إذا كان استغفارا مقيدا، يعني مثلا بعد الصلوات تقول استغفر الله استغفر الله استغفر ثلاث تكتفين بهذا، أما الاستغفار المطلق
ألف ألفين ثلاثة آلاف عشرة آلاف، يعني الإنسان ما دام عنده نشاط وقدرة وقوة على الاستغفار يستغفر ولا شيء عليه. أبو محمد من الكويت يقول أنا أسافر كثيرا في الصيف، عندي بيت في بلد آخر، كيفية الجمع والقصر؟ يقول أحيانا أقعد شهر شهرين، ويسأل عن الجمع يقول تسقط علي أم ماذا؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لأي شخص عنده بيت يملك في دولة أخرى، بمجرد الوصول إلى المدينة التي فيها هذا البيت خلاص انقطع السفر، لا يترخص برخص السفر. أنت مثلا في العاصمة، عاصمة الدولة اللي أنت شاري فيها بيت، وصلت العاصمة خلاص ما تقصر ولا تجمع ولا تترخص برخص السفر، هذه إقامة ثانية لك بارك الله فيك. وعليه تفعل فعل المقيم، تصلي الصلوات في أوقاتها، كل صلاة في وقتها تصليها تامة غير مقصورة، تشهد صلاة الجمعة وغير ذلك بارك الله فيك. انتقلت من هذه المدينة إلى مدينة أخرى، سافرت، هذا سفر، مثل ما أنت تسافر في نفس دولتك تخرج مثلا إلى مدينة أخرى أو كذا، تقصر وتجمع، تترخص بمثل هذا الطريق. فالحالة اللي ذكرتها لي يا أبا محمد ما تسوغ لك أبدا أنك تقصر وتجمع، لأن هذه إقامة ثانية، خاصة وأنك تمكث شهرين ثلاثة كما ذكرت. أبو راشد من أبو ظبي يقول في عزبة غنم تبعد عن المدينة يمكن كيلو نص تقريبا أو كيلو، يقول نسمع الأذان هل يجب علينا تلبية النداء؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، إذا كان الأذان مجرد، بمعنى معنى مجرد يا أبو راشد، الشخص قام على منارة المسجد أو على سطح المسجد وأذن، أسألك الآن لو أذن على سطح المسجد من دون ميكروفون تسمع صوته ولا لا؟ إذا قلت لي نعم أسمع صوته، إذا تلبى النداء. إذا قلت لي لا ما أسمع صوته، لا ما أقول ما تلبى النداء، أقول ما يجب عليك، ولو لبيت النداء أفضل بارك الله فيك ورضي عنك. أبو ياسين من فرنسا يقول كيفية الرقية الشرعية على الماء؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، تأخذ كوب من الماء وتقرأ فيه مثلا سورة الفاتحة مثلا أو القواقل، وتنفث فيها كذا، تقول نفس بريق خفيف جدا، هذا هو هذه الرقية في الماء. أبو ياسين يقول أنا أعمل وعندي زبائن يطلبون مني تسديد، يعني يطلبون مني عدم حساب الضريبة القيمة المضافة، يقول لأنهم يسددون كاش، يقول ما حكم ذلك؟ أبو ياسين بارك الله فيك، أنت مؤتمن على عملك، أنت مؤتمن على عملك، وما دام أن العمل يفرض ضريبة مضافة يجب عليك أن تلتزم ذلك، ولا يجوز لك أن تتحايل ولا أن تسمح لأحد أن يتحايل على شغلك، ولذلك تعتذر منهم تقول لهم سامحوني أنا لا أخالف النظام ولا أخالف الشرط اللي بيني وبين هذه الجهة التي أعمل بها. أبو ياسين يقول يعني كيفية تشيع الجنازة، يقول بعض الناس عندنا إذا يعني شيعوا الجنازة يرددون لا إله إلا الله، هل هذا يعني الفعل صحيح؟ أبو ياسين بارك الله فيك، أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أرجع لك أبو ياسين، تفضل يا شذا.
عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربعة أسئلة أنا أستاذ أحمد.
يلا على السريع أختي على السريع.
شيخ ضائع، أنا يعني بالنسبة للوضوء مالتي يعني تعرضت رجلي يعني في المرض صار فيها يعني مثل الجروح ولهاي القدم، فيعني صراحة ما قدرت أقوم أغسلها أغسلها يعني، فيوما هو ظليت هيجي يعني بس أكمل الوضوء وهو القدم مالتي أتيمم إلى أن عالجتها وهسه الحمد لله صارت زينة. يعني هذه الصلاة مالتي مال يوم أنا أعيدها دكتور لو شلون؟
هاي
واحدة. اثنين بالنسبة لسجدة التلاوة شيخنا، يعني أنا من مثلا مستمرة أنا أقرأ مثلا الصلاة يعني مثلا السنن والقرآن هو القرآن يعني أختم القرآن دي، فمرت سجدة التلاوة يعني أنت يعني هاي سجدة التلاوة سويها يعني مثلا سجدة ورد أظن كأنه شون يعني مع الركعة، فبعدين أنت في الركعة الثانية أنه أنا دا أسوي سجدة التلاوة، فأنا مسوية ركعتين بعدين أسويها سجدة التلاوة ومن أخلص الصلاة أسوي سجدة التلاوة، يعني أنا ما أدري هاي صلاتي صحيحة
يعني
ولا
يعني قصدك يا أختي الفاضلة أنت لما تنسين سجدة التلاوة ترجعين لها؟
يعني مثلا اسويها شلون كانه اسويها عبال يعني اعتبرها صلاه عاديه يعني اسويها يعني سجدتين بعدين اتذكر هي سجدة تلاوه اسجدها نفس النخال سجدة تلاوه سجدتين.
طيب السؤال الثالث
من النهايه اسوي سجدة سهو. السؤال الثالث شيخنا يعني بالنسبة لصورة البلد يعني خوف الاقتحام العقبة يعني العقبة يعني متى أفهمها يعني هي جهنم يعني مثلا حتى يعني تفسيرها العقبة يعني جهنم أو أي شيء شنو نقتحمها العقبة فلاقتحم العقبة
إن شاء الله.
والسؤال الرابع السؤال الرابع شيخنا يعني إحنا صارت شوية إشكالات بيني وبين أختي بالشغلة يعني أكو مادة إحنا يعني هي تتوزع عندنا يعني شهريا هي الحصة التموينية فقلت لي تروحين تجيبيها وياك يعني ما وياي أروح أجيبها أنا من أروح يعني بصراحة أخذ سيارة تاكسي بالروحة والجاية فقلت لي يعني لا تجيب ليها بأليها أريد فلوسه زين غير إحنا مثلا نتقاسم الأجرة التاكسي بالنص تقول لي ما أنتش فلوس الأجرة لأن أنت ما جبتي للحصة جبتي لفلوسه قيمتها يعني ظليت مثلا مشكلة بيني وبينها يعني بصراحة قلت لها حرام يجي أنت ردتي فلوسها يعني أنا صحية صحية هو صحيح يعني
إن شاء الله
أشكرك شكرا جزيلا
طيب لا اعتذر ارجع الى الاخ ابو ياسين طبعا يقول عندنا بعض الناس لما يعني يشيعون الجنائز يرددون لا اله الا الله ابو ياسين جوابي كما ذكرت قبل قليل اكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال تعالى وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقد حصلت جنائز كثيرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الدواوين السنة تشرح لنا حتى بكاء النبي عليه الصلاة والسلام في المقبرة حتى لما حمل العود ونكت فيه في الأرض وهو جالس والجنازة يجهز لها القبر أيضا ذكروا ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالتكبير أو بيهلل مثلا ولا كان الصحابة بل الذي ثبت أن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا شيعوا الجنازة كأنما على رؤوسهم الطير لا يصحبون الجنازة لا بصوت ولا بنار ولا بشعار ولا بأي شيء يمشون بخشوع يمشون بخشوع في وكلهم في حالة صمت ما يهللون لا إله إلا مثل ما يفعل بعض المسلمين هدانا الله وإياه هذه محدثات الآن بعض الناس حتى في المسجد للأسف لما يدخلون الجنازة للصلاة يقومون لا إله إلا الله من وين جبتوا هذا أو بعضهم يقول الله أكبر طيب هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام هل فعل الصحابة الكرام الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه الكرام أنهم كانوا إذا تشيعوا الجنائز لا يصحبون لا يعني لا يصحبون الجنازة لا بصوت ولا بنار ولا بأي شيء ولذلك اللي يرددون هذا الله أكبر كذا أو لا إله إلا الله هذا ما عليه دليل هذه محدثة من المحدثات. أم سميرة من ليبيا بارك الله فيها تقول الوالدة قبل وفاتها قالت لي يعني في سلسلة ذهب عندها أعطي أختي الفلانية كذا وأعطي أختي الفلانية كذا وأيضا قالت بأن خلفت مال وقالت تصدقوا عني لأني إذا مت ما أحد يتصدق عني حطوا في الجامع وشيء من هذا القبيل. أم سميرة بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وغفر الله لها. حقيقة أنا التقطت يعني من سؤالك ما يمكن أن أذكر به من يشاهدني وهي قضية تصدقوا عني بعد وفاتي هذا من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الأحياء للأسف الشديد. يعني بعض الأحياء الآن الصدقة يعني بين يديه وقادر عليها لكن يقول لورثته تصدقوا عني بعد وفاتي وما أدراك يمكن ولا واحد من ورثه يتصدق عنك وهذا المال الآن مالك الآن أنت تستطيع أن تتصدق الآن فيه ليش الآن تخليه لما بعد وفاتك؟ هل يعقل الإنسان إذا كان والله يمشي في ظلمة وبيده سراج يحط السراج وراء ظهره ولا يحط السراج أمامه حتى يدل على الطريق؟ الصدقة هي ضياء لك الصدقة هي النور الذي ينير لك طريقك ودربك. أنت الآن في الحياة والله عجبت من كثير من الناس بعض الورثة لما قيل لهم تصدقوا عن والدكم اللي خلف لكم الملايين قالوا لا والله احنا بحاجة إلى هذه الملايين هذا يقول أنا علي قرض، وهذا يقول علي دين، وهذا يقول علي التزامات، وهذا يقول كذا، وتركوا والدهم مسكين. ويستاهل الوالد، يستاهل اللي كان بمقدوره يتصدق في الحياة ولكن قبض على ماله وبخل وورث لعياله اللي نسوه، نسأل الله العافية والسلام. من الآن تصدق، من الآن حط لك وقف، من الآن احفر لك بئر، من الآن اكفل لك يتيم، من الآن قل كذا. ما يصلح. يعني بعض الآباء يعتقدون بأن الورثة صالحين مثلا، ويقول إن شاء الله ما ينسوني، يختلفون الورثة على المال ويتشاجرون ويحتربون ويتضاربون على حفنة التراب هذه، والمسكين هو في قبره يمكن، نسأل الله العافية. هذا المال حلال حساب وحرام عقاب. فتصدق الإنسان عن نفسه في الحياة، سامحيني يا أم سميرة لكن التقطتها أنا، قالوا بعد وفاتي. لا ما يصلح. الآن الحكم الشرعي أخت الفاضلة، هذه وصية تعتبر، هذه وصية ليس لي غير الوارث إلا الثلث فقط، في حدود الثلث. فأنتم تحسبون ما خلفت الوالد من الذهب من النقود الدنانير هذه، تحسبون كلها وتطلعون الثلث، والثلث هذا تقسمونه ثلاث أثلاث، ثلث تحطونه في الجامع مثل ما قالت الوالدة، والثانية تعطينها خالتك اللي هي أخت أمك الأولى، والثانية والثلث الثالث تعطينه خالتك اللي هي أخت أمك الثالثة. شذا من العراق بارك الله فيها تقول أنا ها مرة الله المستعان، شذا والله حظك اليوم ماش، لكن إن شاء الله يوم الأحد بحول الله. لكن أجيب على سؤالك الأول، يعني بالنسبة لوضوئك السابق وتيممك صحيح ولله الحمد والمنة، ما تعيدين الصلاة، ما تعيدين الصلاة وتبقين على ما أنت عليه، والحمد لله شافاك وعافاك. أسئلتك الباقي أخت الفاضل إن شاء الله يوم الأحد القادم، لأن يوم الجمعة والسبت عندنا الإجابة على أسئلة الواتساب. عموما استودعكم الله، ألتقيكم على خير غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.